عايز اقول اني مدين ل في للاشخاص التاليين في تكوين تفكيري للمحاضرات ديت. دايما اللي يعرفني يعرف بعد شويه ان انا لازم لابد اني الجا الى اساتذه ودول اللي انا بتعلم منهم. فكري حصيلة من سبقوني، ما بقدرش انا اخد اي فخر لنفسي، لان انا عارف ان الناس دول هم تعبوا ودوني فكرهم في كتاب او في كتب، فانا مدين ليهم. ودايما لما بتكلم بحب احط الناس ديت امام المستمعين. الشخص الاولاني هو رودولف دريكرز. رودولف RUDOLF رودولف دريكرز شخص هو ألماني أساسا، وأنا آسف أوستريان من أوستريا ومن النمسا، وراح لأمريكا في الخمسينات وكتب هناك كتب. هو من أشهر الكتاب بالذات في الأطفال. الكتاب عنده كتابين مشهورين بريكرز. كتاب الأولاني Children The Challenge، والكتاب الثاني اسمه Logical Consequences. أرجو لو مسؤولة المكتبة هنا نجيب الكتابين دول وتخليهم موجودين، لأنه ده كويس ليكم أنك تقروا دريكرز. أي مدرس في رأيي لابد أن يقرأ لرودولف دريكرز، ده في رأيي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أي أب وأم ناويين يتجوزوا قبل ما يبقوا أب وأم، و طبيعي الجواز بيجي قبل ما أب وأم، فلو كانوا الأب والأم كانوا ناويين يعملوا العملة ديت ويتجوزوا إن هم يجيبوا حد بعد كده، إن هم يقروا لرودولف دريكرز. الشخص الثاني اللي مدين لي اسمه ويليام جلاسر. ويليام جلاسر من أشهر 10 علماء نفس في العالم في القرن العشرين. عمل نظرية اسمها رياليتي ثيرابي، وهو عنده كتاب اسمه رياليتي ثيرابي. ويليام جلاسر تخصص بعد كده في الناحية التعليمية education، وكتب على الأقل 3 كتب في للمدرسين. الكتاب الأولاني سماه The Quality، أنا آسف، الكتاب الأولاني اسمه Schools Without Failure. مش هكتب الأسامي دي، ممكن طبعا فينا بيعرف إنجليش هيعرف يكتبهم. بقترح إن أنتوا تجيبوا كتاب ويليام جلاسر Schools Without Failure. الكتاب الثاني اللي كتبه اسمه The Quality School. الكتاب الثالث اللي كتبه The Quality Teacher. الكتابين الثاني والثالث The Quality School and Quality Teacher موجودين في مكتبة الكايرو American College CEC في المعادي، وعايزين تبص عليهم هناك لو حد عنده access للكايرو American College. Schools Without Failure مش موجود هناك، لكن هتلاقوهم بكل تأكيد في الـ AUC الجامعة الأمريكية. دول الشخصين التربويين إذا صح التعبير اللي استعنت بيهم. شخصين المؤلفين التانيين اللي أثروا في تفكيري في تحضير المحاضرات ديت، ألفريد أدلر. ألفريد أدلر هو يعتبر أشهر تاني عالم نفس في العالم، لأنه كان تلميذ سيغموند فرويد. ألفريد أدلر عاش من 1870 1937. واضح انك كتبتها بالانجليزي مش كده؟ كنت كتب كده كده؟ كده. هو من 1870 ل 1937 ألفريد أدلر تلميذ فرويد انفصل عنه فكريا وعمل مدرسته، يعتبر هو بلا شك البايونير الأول الرائد الأول للعلم النفس الحديث. سيجموند فرويد مدرسته بقت قديمة دلوقتي، كل علماء النفس بيبعدوا عن فرويد إلا في بعض النقط اللي هو كان صادق فيها أو يعني كان صح فيها، لكن في حاجات كتيرة أخطأ فيها. أدلر أصبح هو الشخص الذي يتبع. ألفريد أدلر كتب في كتاب مهم لي جدا، برضو بقترح ان انتم تجيبوه تحطوه في مكتبة لأي مدرس يحتاج ان يفهم نفسية الإنسان والطفل، اسمه Understanding Human Nature أو فهم الطبيعة الإنسانية. Understanding Human Nature من أشهر كتبه، كتاب صغير مش كبير، حوالي 170-180 صفحة، حجم صغير، wonderful book. الشخص الرابع أو الخامس اللي أنا مدين لي الرابع هو بلا شك أستاذي الأول كارل روجرز. وأي حد فينا درس علم اجتماع على الأقل في الغرب ده اللي بيحصل، لازم يدرس عن روجرز. معرفش في مصر هنا بيدرسوا ايه، لكن مفيش غيره. لازم أي حد درس أي حاجة ليها علاقة بالإنسان وعلم الاجتماع لابد أن يبقى درس لأدلر وروجرز. دي أسامي مش أسامي مختفية، هم دول الرواد. كارل روجرز كتابه الشهير طبعا On Becoming a Person. دول الكتاب اللي أنا استعنت بيهم في تحضير المحاضرات دي، تحضير محاضرات أخرى بس بالتحديد تحضير المحاضرات دي. كم واحد ممكن أن يعطي مقدمة مثل هذه في أول يوم دراسي؟ كم أي مدرس فينا؟ بشوف لو أنا مدرس ودخلت الفصل أو الحصة، كم واحد فينا يوافق أن يعطي مقدمة زي كده للطلبة؟ كم واحد يبقى عنده الجرأة أن يقولها؟ بعتقد لو أنا كنت مدرس أحب أقول مقدمة زي كالآتي، فأنا بفترض أنا مدرس وأنا بكلم الطلبة قدامي. أنا أعلم أن الكثيرين منا يروا المدرسة كمكان ممل وبلا أي متعة. الكثيرين، أنا بكلم الطلبة بقول لهم أنتم الكثيرين يروا المدرسة كمكان تعلم ممل لمواد غير مفيدة، لم تختاروا أن تكونوا هنا، أنتم ما اخترتوش أن تكونوا هنا، ما اخترتوش أساسا تيجوا للحياة، وبالتالي ما اخترتوش أن تيجوا هنا. فالكثيرين، الكثير منكم يرى لم يختاروا أن يكونوا هنا، وما اخترتنيش أن أكون مدرس حتى بتاعكم. إذا سئلوا، أنا بكلم الطلبة، إذا سئلوا فسوف يختاروا، أنا بكلمهم لسه، أن يكونوا في أماكن أخرى. أروح النادي، أروح أعمل قدام التي في أو قدام الكمبيوتر، آخر مكان عايز أكون فيه هو الفصل وقدام الوش اللي قدامي ده، وش المدرس غالبا آخر مكان. على الأقل أنا فاكر أحاسيسي إيه وأنا كنت طالب، آخر مكان عايز أشوف الراجل ده ولا الست دي. النظام، الكثيرين منكم يروا المدرسة كنظام لا يعتبر ولا يهتم بالظروف الشخصية للطالب واحتياجاته الشخصية. النظام المدرسي جامد وغير مرن، ريجيد. معظم المدرسين عبارة عن ماكينات بلا مشاعر، فيلينجلس ماشينز. أنا بستعمل التعبيرات اللي أنا أفهمها لنفسي وأحاول أوصلها لهم، إن أنا مكنة بلا مشاعر. أنا فاكر إحساسي عن المدرس كان كده، إنه ده مكنة متصاحب من الصبح الزمالك حركوه وجاي الصبح جاي لي. طبعا ما عرفش مراته عملت فيه ايه ولا جوزها عمل فيها ايه. ولما الزمالك اشتغل مكنه ما فيش مشاعر. لما كنت بشوف المدرس بيضحك او بتضحك كنت بستوقف خارج الفصل، كان شيء يستوقفني. ده كان احساسي اني امام خلاكو. هذه الماكينات، انا لسه بكمل برضه، هذه الماكينات تكرر وتردد معلومات. كل المدرس قادر عليه انه الزمالك يتحرك الصبح ودخل لازم يقول الحاجة اللي لازم تتقال ويطلع. رد الفعل الوحيد لهذا المدرس هو الغضب والعقاب، ما عندوش رد فعل تاني. انا اعرف ان البعض منكم غير سعيد في حياته، انا بكلم الطلبة ما زلت. بعض منكم عنده ظروف صعبة او بيوت غير سعيدة. البعض في داخله الاعتقاد لا احد يهتم به ولا احد يشعر به. اذا استطعنا، ما زلت اتكلم لهم، اذا استطعنا معا ان نخلق جو من الصداقة والاحترام، وحط خطوط كتير اكتبها على السبورة على البورد، الصداقة والاحترام. إذا استطعنا أن نخلق جو من الصداقة والاحترام نستطيع عندئذ أن نستمتع بالوقت الذي نقضيه معا. أيضا إذا استطعنا أن نخلق هذا الجو فسوف تجد أن مذاكرة هذه المادة أكثر سهولة وأكثر استيعاب، هتقدروا تبلعوها. يمكن مش هقدر أوعدكم بأكثر من كده، يمكن تحبوها، لكن على الأقل هتبقى مبلوعة ومش هتحسوا بالتقل وانتوا بتذكروها. عايز اكون، اريد ان اكون متواجد لكم، available، متواجد لكم. اذا كان عندكم اسئله او استفسارات او صعوبات، او اذا كان عندك احتياج للحوار مع شخص، لو عايز مره تتكلم مع حد تعال في الوقت، ما اعرفش وقت المدرسه شكله ايه، في الفسحه في ارجو ان كل المدرسه يبقى عندها هذا الوقت. وانا بساله عن، بقول له عن اسئله او استفسارات، انا مش قصدي اسئله علميه، انا مش هدي له درس خصوصي في، مش قصدي كده، فهمني انا عايز اقول ايه، لكن اسئله او استفسارات شخصيه او عن نظام الفصل او عن الحياه او عن المدرسه او عن صديق لي او اي حاجه شخصيه. وانهي الحوار بتاعي الجمله دي واكتبها على البورد، انا اريد ان اكون معلم صديق متفهم. كم واحد منا يمكن أن يعطي مقدمة مثل هذه في أول يوم دراسي؟ ممكن يكون رد الفعل أن يستهزأ به أحد من الطلبة. إذا استهزأ به أحد من الطلبة، رودولف دريكرز بيقترح على المدرس أنه يتجاهل هذا، يتجاهل الاستهزاء ويبدأ في الدرس، وبعد الفصل يطلب الطالب دوت ويقعد معه في حوار ودي شخصي جميل ممتع في كل العطاء اللي يمكن للمدرس ده ان يكون عنده وبدون لوم على الاطلاق. لو عمل المدرس كده ده هيكون فجيعه للطالب ده، فجيعه، هيوجع، لانه هو متوقع نتيجه الاستهزاء بتاعه انه يتحط على الارض ويتفعص. ليه دريكرز بيقترح كده علينا؟ لأنه بهذا سوف تكسب إنسانا. بهذا الاتجاه ورد الفعل سوف تكسب إنسانا. ليه؟ لأنه الاستهزاء تعبير عن شيء داخل الطالب. تفتكروا تعبير عن إيه؟ ده كويز صغير. الاستهزاء تعبير عن ايه؟ ده كويز علم نفس اذا صح التعبير. الاستهزاء تعبير عن ايه من جانب الطالب اللي عنده 10 سنين او 11 سنه او 12 سنه؟
عدم تصديق.
عدم تصديق.
Okay. شخص مش
بيجد
أي حد يسمعه أو يفهمه.
It's very good. طب إيه علاقة الاستهزاء لو هو مش لاقي أي حد يسمعه ويفهمه؟ أنا متفق. بيلفت النظر.
عنده غضب داخلي.
متفق مع الإجابات دي كلها. Insecure, عدم إحساس بالأمان. هو نفسه ما عندوش ثقة بنفسه. مش حاسس إحساسه بالقيمة. فلو حد احترمه الإحساس ده جديد عليه. إحساس جديد لم يختبره من قبل. لم يعرفه من قبل. الاستهزاء في حد كان بينا حب يقول حاجة هنا. ممكن تعملوا عملة البيت ليه. بالضبط كده. هذا ما يقابله في البيت. فتعلم في حاجة اسمها acquired behavior. سلوك مكتسب. الطفل يشاهد يختزن ويخرج. ده البروسيس. مشاهدة اختزان اخراج. اخراج هو السلوك. ده اللي بيحصل. فهو بيشاهد استهزاء يختزنه ويخرجه للخارج. والعملية دي unconscious غير شعورية. تحدث في دواخل النفس في اللاشعور. يعني هو بيخرج الاستهزاء هو مش دريان بكل البروسيس كل العملية اللي حصلت فيه. تفضل. بالضبط. أنا متفق جدا. لو أنا عندي حكومة أنا مش عايز أتكلم في السياسة لكن لو عندي حكومة النهاردة بتقول لي أنا هرفع المعاناة وبعدين الأسبوع الجاي أنا هرفع المعاناة بعدين الأسبوع اللي بعده أنا هرفع المعاناة عن الشعب بعد سنة إلى يحصل لما هيجي تيجي الحكومة وتقول لي أنا هرفع المعاناة هعمل إيه مش كده؟ وهو الطالب بيعمل كده ليه؟ لأن هو شاف يوم بعد يوم شاف ان الكلام اللي بيتقال ان انا عايز اكون صديق متفاهم ما حصلش فاول غلطة حصلت من الطالب اتحط على الارض اتفعص هو مش مصدق شوفوا قد ايه احتمالات شوف احنا قلنا كل اللي احنا قلناه صح 100% انا متفق معهم كلهم بس اي واحدة اللي جوه الطالب اي واحدة هل انا عارف وانا واقف هنا اي واحدة لكن ايه رد فعل المدرس رد فعل يتعامل مع السلوك اللي انا بدعوكم ليه ان مش نتعامل مع السلوك ليه في علم نفس ليه في مشورة لانه الناس دول علمونا ان لا نتعامل مع السلوك لكن نتعامل مع ما يخرج السلوك ما وراء السلوك ما في الداخل إذا كنت أنا كمدرس لا أستطيع أني أفعل هذا في رأيي أنا قد فشلت ما يهمنيش أي مادة تعليمية تقنية تعطي وده اللي هنتكلم فيه إيه فعلا دور المدرس فأي واحد من دول هو اللي جواه أنا ما أعرفش عشان كده انا هدعوه بعد الفصل بعد انتهاء اليوم علشان اكتشف ما بداخله وتبدأ علاقة ممكن فيها ابني انسان اكسب انسان الاستهزاء تعبير عن شيء داخل الطالب اساسا هو تعبير عن احتياج ده الحاجة اللي نحب ان احنا نفتكرها الاستهزاء تعبير عن احتياج جوا قد يكون الاحتياج هو لفت الانتباه قد يكون الاحتياج انه شخص بيجد الاستهزاء في منزله فهو لا يشعر بقيمته ولا يستطيع ان يصدق ان له قيمة قد يكون الاحتياج انه فعلا فقد الثقة في هذا الكلام وعنده احتياج انه يصدق انه يجد شخص يستطيع ان يصدقه انه عنده مصداقية شخص عنده مصداقية ألفريد أدلر قال لنا إنه الأجريشن، الأجريشن يعني العنف، دي أحسن ترجمة أنا وجدتها، أجريشن يعني العنف، إذا كان حد عنده ترجمة أفضل يقول لي. أدلر عدوانية، عدوانية في كلمة تانية العدوانية اسمها hostility، الhostility هي العدوانية وهي أحد أفرع العنف. الأجريشن ليه أفرع كتيرة، ليه تعبيرات كتيرة. الأجريشن هو العنف عموما، ليه تعبيرات كتيرة جدا، الغضب واحد منها، الاحتجاج واحد منها، التذمر واحد منها، العدوانية واحد منها، الرغبة في الانتقام واحد منها، الغيرة واحد من الأجريشن. الرجل الذي يتتبع، قال لي تليفون من 4 أيام من سيدة ما أعرفهاش، السيدة دي تزوجت ومطلقة وجوزت شخص تاني، ولادها عايشين مع زوجها الأول، والزوج التاني برضو عنده أولاد وهي بتربي أولاده. بعدين بتقولي أنا مش قادرة، الحياة لا تطاق، لأنه ابتدى يتتبع تحركاتي في كل مكان، عايزني أديله تليفون كل يوم أقوله أنا بعمل إيه، كل ساعة هو بيكلمني كل 4-5 مرات في اليوم، عايزني أقعد قدامه في البيت بس ما اتحركش. الشخص ده مريض، المرض بتاعه اسمه الغيرة. الغيرة هي أحد تعبيرات الشعور بالنقص، الغيرة هي أحد تعبيرات الأجريشن العنف، الغيرة أحد تعبيرات الأنانية والتحوصل داخل النفس، الغيرة أحد تعبيرات الضعف، عدم القدرة على الخروج للحياة. كل دي الغيرة تعبر عن كل هذه الأشياء. الشخص الذي يغير شخص مريض، مرضه يقبله المجتمع للأسف، لكنه شخص تعيس من وجهة نظري ونظر من يعي ومن يفهم، هو اللي سجين في داخل جدران نفسه ووجد ضحية يريد أن يسجنها معه. نرجع لكلمة الأجريشن. أدلر ادانا التعريف، التعبير دوت، قال أنه الأجريشن أو العنف هو السعي للتغلب، striving for overcoming، سعي للتغلب. تغلب على ايه؟ شخص بيسعى عشان يتغلب على شيء، ففي سعيه هذا لقى حاجة يستعملها للحصول على الهدف بتاعه، الحاجة دي هي العنف او الاجريشن. ايه اللي هو اللي عايزه الهدف او اللي بيحاول يتغلب عليه؟ انه سعي للتغلب على الاحساس بالدونية، بالقهر، بالظلم، بالضياع، احساس ضياع ينتج عنف. العنف احتجاج على الحياة، والتحكم والاستهزاء هو احد تعبيرات الاجريشن داخل الانسان. الشخص المحتج هو شخص ناقم على الحياة. اذا عندما اجد طالب مستهزئ، لابد اني اسأل نفسي، هل هذا الاستهزاء تعبير عن احتياج؟ وما هو الاحتياج؟ قد يكون الاستهزاء ده هو الخيط اللي وصلني للكانسر. في الفم او في اي جسم، في اي جزء اخر من الجسم، صديق لي مات بمرض اللوكيميا في ظرف سنة واحدة، سن 40 سنة، تفتكروا ايه اللي ظهر على الجسم؟ اللي ظهر هو رجله ابتدت تورم شوية صغيرين قوي عند القدم، شوية صغيرين جدا، يمكن سنتي واحد، مش راضي يروح سنتي واحد، بس هو واخد باله لانه هو طبيب نفسه جراح، سنتي واحد. هذا كل ما خرج على السطح. مين اللي بيفهم انه في حاجة هنا؟ هو الخبير، الاكسبرت، الشخص الذي يريد ان يفهم، الذي يريد ان يدرس. فبيروح عشان يعمل الكشف بتاعه ونكتشف ان ما بالداخل مرض فتاك، في كانسر. فالاستهزاء اللي انت بتشوفه رد فعل بسيط عابر عليك، قد يكون الخيط الرفيع الذي يقودك الى التشوه النفسي الداخلي لهذه النفس. ده اللي انا عايز اقنعكم بيه. في شخص في علاقه مشهوريه معاه 24 سنه، تفتكروا ايه الحاجه الخارجيه اللي من بره الورم السنتي واحد؟ الحاجه الخارجيه اللي هو ابتدى يدركها اخيرا بعد سنين حياته، انه هو 10 سنين سلوك دايما بيعمله، ايه اللي بيعمله؟ بيضحك على طول مع اصحابه، يضحك مع اللي يعرفه اول مره، يضحك مع الثاني، يضحك مع السواق، يضحك مع البواب، يضحك مع كل حاجه، يضحك وبعدين ابتدى يبص جواه، في حاجه جواه طبعا بتئن في داخله. ممنوع مع بعض نكتشف انه الرد الفعل البسيط ده ضحك، تعبير قوي جدا داخل هذا الشخص عن احساسه بعدم القبول. هو شخص يشعر انه غير مقبول، لا من رجل ولا من امرأة ولا من ولد ولا من بنت، احساس قاتل بعدم القبول. ليه؟ لانه دلل في الصغر، هم مدللته. الشخص المدلل بيشعر بعدم القيمة، طبعا دي مفاجأة ليكم، نعتقد ان التدليل يؤدي الى الاحساس الزائد بالقيمة، لكن فوائد كثيرة التدليل يؤدي الى العكس تماما. فهو نشأ يشعر بانه ليس له قيمة، فكانت الطريقة، فكان دايما يشعر انه عايز يكسر الحاجز بينه وبين الشخص اللي قدامه. هو حاسس بعدم ارتياح، فيكسر ازاي الحاجز ده؟ لانه حاسس انه اقل من اللي قدامه، يكسره ازاي؟ انه يبقى فيه، دي مش هقدر الاقيها بالعربي، يبقى فيه فاميلياريتي معينه بينهم، تعود او تآلف. هو يشعر بالتهديد من وجود اي انسان تاني، وجوده مع انسان تاني يشعره بالتهديد، اي انسان تاني ايا كان، ايا كان يشعره بالتهديد، لانه في تشوه هنا نفسي. فاحساسه بالتهديد يريد انه هو يتغلب عليه. فايه التكنيك او الاداء اللي هو فكره اكتشفه عشان يتغلب؟ انه يكسر حاجز ده عن طريق ان يخش يبقى فاميليار مع الشخص، فابتدى يبقى شخص مهزار، يضحك كتير. أدلر قال لنا جملة تانية مهمة لنا كمدرسين، قال لنا أن الاحتياج الإنساني الأول والأساسي هو الحب أو العطف أو الحنان، affection. affection كلمة صعبة انها تترجم قوي في العربي. حقيقة الامر ما فيش ترجمة كلمة واحدة تعبر عنها. يعني لو قلنا حنان ما يعبرش عن affection. affection كلمة غزيرة جدا، rich جدا، ثرية جدا جدا جدا، فيش كلمة واحدة في العربي تعبر عنها. لو قلنا حب برضو ما تديناش، لو قلنا عطف او تعطف او تعاطف برضو ما تديناش. لو قلنا حنان برضو ما تديناش. عشان كده انا حبيت احط الكلمة الاصلية. The basic human need is affection. ده اللي قاله أدلر، وده كان اول شخص يتكلم عن هذا الشيء. اول من تكلم عن الاحتياج الانساني الاول والاساسي هو الافكشن او الحب كان ألفريد أدلر، وده كان اختلافه شديد مع فرويد. هذا المبدأ في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة لنا كمدرسين، ولابد أن نفهمه ونستوعبه إن كنا نريد أن نكون مدرسين بنائين. ليه؟ لأن الطفل يأتي للمدرسة باحتياج أساسي، هو ما عندوش احتياج تاني، بالذات هو 6 سنين 7 سنين 8 سنين لغاية ما يسيب المدرسة ولغاية ما يسيب الجامعة ولغاية ما يترك الحياة، لأنه هذا هو الاحتياج الإنساني الأول والأساسي من المولد حتى الممات. الطفل يأتي المدرسة باحتياج أساسي. هذا الاحتياج ليس التعلم أو التعليم. الطفل أو الطالب مش بيصحى الصبح ويقول يا سلام أجمل حاجة في الحياة التعليم والمدرسة، لابد إني أذهب للمدرسة لكيما أتعلم وأجد الحياة وأخرج للحياة وأصبح إنسان ومواطن صالح. تفتكروا هو صح الصبح وجاي المدرسة هو دي الجملة اللي بيقولها؟
بيقولوا كده في
الأناشيد المدرسية. الطفل بيصحى من الصبح يقول أريد أن أحب، I need affection، محتاج حب وحنان، ده اللي بيقوله. ما بيقولش حاجة تاني خالص، ما بيقولش أي حاجة تاني. قبل ما عايز يأكل بيقول I need affection، محتاج إلى الحب والحنان. ودي الثورة اللي أحدثها أدلر لينا في القرن دوت في العشرينات، لما ابتدى يكتب إنه الـ basic human need is affection. فهو جاي المدرسة يا جماعة، هو مش جاي عشان يتعلم، هو جاي أساسا عشان يتحب. وإحنا جايين نحبه هنا في المدرسة، هو إحنا هنشغلها ممرضة ولا هنشغلها إيه بالظبط؟ ده التفكير اللي ممكن يجي لتربويين، أنا مش بقول لرجل الشارع، لتربويين. وإحنا فاتحين المدرسة عشان نحب الأولاد؟ لا، إحنا فاتحينها علشان نعلمهم. ما أعلنوا لنا ويليام جلاسر إنك حاول ما تحاول إنك توصلوا لهدف التعليم، إذا لم تقدم له الأفكشن والحب فأنت تهدر في عملية التعلم والتعليم، أنت تهدر فيها. أهو ممكن يتعلم لكن أنت بتحارب ضد نفسك، أنت عايز توصل له معلومة، عايز تخليه مواطن صالح إذا صح التعبير، لكن في نفس الوقت بتسلب نفسك سلاح أساسي في أن أنت توصله للهدف اللي أنت عايزه وهو أنه يتعلم. الطفل لا يأتي المدرسة باحتياج التعلم، هو يأتي باحتياج الحب. الطفل في السنين الأولى لا يستطيع أنه يميز ويقول لنفسه المدرسة مكان للتعلم والدراسة، فلابد أني أذهب بهدف التعلم والدراسة ولابد أن أحصل على هذا لأن هذه هي سنة الحياة. لا يستطيع أنه يقول هذه الجمل لنفسه، هو بيروح المدرسة ليه؟ عشان أبوه وأمه عايزين يروح المدرسة، وهو بيروح المدرسة لأنه يريد أنه يرضي هؤلاء الأشخاص اللي لهم سلطة نفسية في حياته. خلي بالكم من استعمال الجملة، لهم سلطة نفسية في حياته. هو بيروح المدرسة عشان كده، هو ما يفقهش شيء، لا يفقه شيء، لا يعرف أن يميز أي شيء. فقدام يمكن بكرة أو بعد أرى لكم اقتباس جميل قاله أدلر، قال انه في حقيقة الامر ان التعلم اللي بيسير فيه الطالب الدافع الاساسي وهو بيتعلم هو انه يرضي والديه. هو ده الدافع مش التعلم. فانت لو قعدت في الفصل تحط له انه المادة هي الشيء المرغوب هو الحافز، سيدي سيدتي انت وانت في معركة خاسرة، انت في معركة خاسرة، اذا حاولت انك تحط المادة او العلم هو الحافز لا، ده ممكن يعيها حد في ثانوي، يمكن في جامعة، يمكن، لكن بلا شك ليس في السنين الأولى. الطفل بيجي باحتياج أساسي وهو الاحتياج للأفكشن، سريعا ما يكتشف أن المدرسة ليست مكان للحب. إذا كنت عايز تتحب روح بيتك اتحب، لكن هنا احنا جايين نتعلم. بيكتشف الطفل ده عندما يواجه بهذه الحقيقة، أول رد فعل لي تذمر، احتجاج، إحباط، ثم كراهية للمدرسة. بالذات إذا كان الطفل ده جاي من بيت فيه مشاكل واضطرابات نفسية، احتياجاته بتزيد، احتياجاته للأفكشن بتزيد، وبالتالي كراهيته للمدرسة بتزيد، لأن عنده احتياج أعلى من اللي جاي من بيت سوي. اللي جاي من بيت سوي احتياجاته مسددة، اللي جاي من بيت مريض احتياجاته غير مسددة، فعنده احتياج أكبر للحب. وهو الشخص ده هو البروبلم ستودنت، هو ده الشخص المشكلة اللي بنسميه في الانجليش problem student، هو التلميذ المشكلة، هو التلميذ المشاغب، هو التلميذ اللي مش بيعمل الدرس بتاعه، هو ده. ايه اللي احنا بنعمله كمدرسين بدون ان ندري؟ ان احنا هذا الشخص بنبقى عايزين نزيحه من سكتنا لانه معطل للعملية التعليمية، لان انا مش ما عنديش وقت اقضيه معاه فيه، عايز ازيحه من سكتي. في حقيقة الامر هو ده الشخص اللي محتاجك اكتر شخص. اللي جاي من بيت سوي هو عنده احتياج نعم، لكن احتياجه اقل. الشخص ده هو اللي عنده احتياج انك تقضي معه وقت اطول، انك تحاول ان تكتشف. عندما يواجه بهذه الحقيقة الطفل يبدأ في كراهية المدرسة، ويتكون داخله مشاعر عدائية لها وللنظام المدرسي والمدرسين. كمية التحكم اللي الطلبة بيتحكموا فيها مع بعض في الفسحة، إذا سمعتوها طبعا تقدروا تسمعوها، اللي احنا كنا بنعمله واحنا صغيرين، عدائية وكراهية للمدرسة والنظام المدرسي. السؤال اللي بطرحه على نفسي وبطرحه عليكم واللي انا جاي علشان الثلاث ايام دول، هل من الممكن انه نيو رامسيس كوليدج تغير السيستم ده؟ ده السؤال، هو ده اللي بيسموه سؤال ذو المليون دولار. هو ده، هل انتم كمدرسة مستعدين لتغيروا النظام المدرسي ما تورثناه؟ ده السؤال المطروح. هذه الاتجاهات التذمرية والعدوانية واللامبالية تتضاعف إذا كان هذا الطالب يعاني من صراعات داخلية نتيجة لاضطرابات شخصية. طبعا هذه الاضطرابات لها علاقة مباشرة بالأسرة والأبوين. وهنا نبدأ من أول يوم دراسي في حصاد the problem student، التلميذ المشكلة. ومعظمنا لا يفهم لماذا هو مشكلة. سؤالي، هل في سيستم في المدرسة يتناول هؤلاء الطلبة؟ سيستم نفسي، مش سيستم عقابي او ديسيبلين، مش ده اللي انا بتكلم عنه. انا بتكلم عن سيستم نفسي، سيستم تربوي، اني اكتشف هذا التلميذ المشكلة ونبحث المشكلة ونحاول ان نساعد، نحاول ان نساعد الطالب ونساعد الاهل. الدور بتاعنا في غاية الخطورة والأهمية. احنا عندنا منجم، عندنا زي ما بنقول في الانجليش prisoners، عندنا سجناء لغاية عندنا، هم الطلبة واهلهم، وهم عندهم مصلحة هائلة في نجاح العملية كلها. فاحنا عندنا أسرة، ده اللي انا عايز اقول. هنعمل ايه بالأسرة دول؟ لو استطعت في سنة واحدة اني ابني طالب واحد، انا حققت قصد الاله الواحد من وجودي على هذه الارض، من وظيفتي، من مهامي في الحياة. طالب واحد في السنة بس، مش عايز اكتر من كده. هل تستحق الحياة؟ نعم تستحق الحياة. هل في حقيقة الامر هو ده دوري؟ انا هسيبكم تجاوب على السؤال دوت. هل ده دورك؟ بختم بقصة نيفين. طبعا ده مش اسمها الحقيقي. نيفين ونبيل الاثنين بالنون، بكرة هيبقى اثنين مختلفين ونفس الاسم، نفس الحرف، بداية الحرف بالميم، او نسميهم منى واحمد زي الافلام من زمان، يوم منى واحمد مش كده؟ لسه فاكر. قصة نيفين، لما جات لي عمرها 23 سنة غير متزوجة، هي حطام انسان، هي مش انسان، هي حطام انسان، جميلة جدا، من عائلة طيبة، لكنها حطام إنسان. كيف بدأت القصة؟ بدأت من مدرستها وهي 6 سنين. الجملة كانت هكذا: ليه يا نيفين؟ انت مش كويسة في الحساب زي أختك سالي. برضو سالي مش الاسم الحقيقي. انا عايزاكي تبقي كويسة زي سالي. ليه يا نيفين؟ انت مش كويسة في الحساب زي اختك سالي. انا عايزاكي بكل المعاني الجميلة والgood intentions بتاعت المدرسة. المدرسة لم تخطئ، او هكذا اعتقدت. لو جموا وحطوها في سجن الاتهام، قفص الاتهام النهاردة، وانا احب اجيبها واحطها في قفص الاتهام، ونقول لها: يا فلان هل دريتي ما كنت تفعليه؟ هتقول: لا طبعا، ده انا عايز احفزها، عايز اعملها، عايز اخليها، عايزة وعايزة. لا تدري، مش كده بناخد محاضرات زي كده، لانك لا تدري حجم كلمة تقولها. ليه احنا بندرس الكيسز دي مع بعض؟ عشان لازم انسان يتعلم التاريخ. فبنشوف النهاردة نيفين بعد 18 سنة من هذه الجملة. 18 سنة كان ليها وقت توا سالب. المدرسة اعتقدت انها تفعل خير وتحفز انجي. سوري يا نيفين،
ده اسم تاني برضو،
ده اسم تاني برضو، هنجيله بكرة. ولكنها كانت بهذه الكلمات تهدمها وتحفر طريق من الألم لهذه الإنسانة لسنين طويلة. عشر حاجات حصلوا مع نيفين نمرة واحد، أصبحت دائما المقارنة بأختها سالم، دائما تقارن بأختها سالم. نمرة اثنين، دائما تراها أفضل وتريد تقلدها في كل شيء، بتشوفها أجمل، مع أنه العكس صحيح في رأيي، بتشوفها أشطر، بتقول على أختها هي العصفورة بتاعت العيلة، هي الجميلة، تشوفها أشطر، أكثر رشاقة، بتعرف تتكلم، كل ده نبين ما بتعرفش تعمله. نمرة ثلاثة، بدأت تشعر بالنقص الشديد، الدونية، إحساسها بالنقص الشديد والدونية أدى إلى الارتباط الشديد بأختها، لأنها اقتنعت أنها ضعيفة ولا تستطيع أن تقف في الحياة بمفردها. شايفين اللي بيحصل جوه نفسي من جملة واحدة، إن هي ابتدأت تقارن نفسها بين أختها سالي، فنيفين شافت إنه سالي قوية. إن كانت سالي قوية إذا نيفين ضعيفة، بدأ الإحساس تصدق هذا الإحساس بالضعف، وبدأت تصدق أنها لا تستطيع الحياة بمفردها. عملية معقدة جدا، نفسية معقدة جدا جدا، نفسية الإنسان لا تستطيع. لذلك أصبح الوضع النهاردة لا تستطيع الابتعاد عن أختها يوم واحد، يوم واحد. إذا راحت أي حتة، راحت كامب دي، سفرة اسكندرية دي، يوم واحد تفضل على التليفون معها كل اليوم وتعيط، سالي أنا عايزة أجيلك، أنا أنت وحشتيني، أنت أنا مش قادرة أعيش من غيرك، أنا بحبك. يوم واحد، يوم واحد. نمرة أربعة، رأي أختها أصبح مقدس عندها، إذا قالت لها شيء يصبح هو كتاب الله المنزل من السماء، فيش خلاف. إذا هي كانت بتصدق حاجة لكن جات سألي وقالت لها حاجة تانية، هو ده الأمر اللي يصبح الحقيقة. أنا عايز نتوقف هنا شوية عشان نشوف مقدار التشوه من فضلكم. إذا كان عندنا لون، لون أزرق، نيفين شايفة اللون ده أزرق، لكن جات سالي قالت لها اللون ده أحمر، نيفين سوف تصدق، وأنا أتكلم عن حقيقة هنا، سوف تصدق أن اللون قد لا يكون أزرق، وأن يمكن هي أخطأت في التقديم، في تقييم الأمر، أو أن هي عينيها فيها حاجة. وأنا أتكلم هنا عن حقيقة، عن أحداث في الحياة حدثت فعلا. ده مقدار التشوه. نمرة خمسة، لا تريد أن تتزوج لكي، لأنها لا تستطيع الابتعاد عن أختها. مرة قالت لي في أحد المقابلات، أريد أن أتزوج سالي. نمرة ستة، طبعا كرهت الحساب والمدرسة والمدرسة والدنيا والحياة وكل البني آدمين على وجه الأرض، كل ما يتعلق بالدراسة كرهته. شايفين العلاقة؟ جملة بسيطة، احنا في الحساب، طب اكره الحساب لوحده، طب العلوم ذنبه ايه، طب العربي ذنبه ايه؟ العربي طبعا لازم تكرهه، ده بالتأكيد. خمسة وعشرين من خمسين كل حياتي في العربي، ليه طيب؟
اكيد مدرسة
مشكلة بالنسبة لي انا، مشكلة. لا لأن العربي صعب. لا مش مدرس، لا 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 مش مدرس، وما ما كانش لي ذنب. يا مادة صعبة، صح؟ صعبة مقارنة بالإنجليش، صعبة قوي. القواعد، قواعد. عندي أصحاب أجانب بيحاولوا يتعلموا العربي بقالهم 20 سنة.
عندنا واحدة إجبارية
مشكلة في الأسبوع؟ أوكي. ممكن نسمع؟ لا الاهل مش بيعملوا مش هي اللي بتقول عصفورة ليلى مش حد تاني بالعكس اهلها بيعملوهم ايكوال لا ما فيش اي تفضيل من اي نوع خالص وهي اكدت كده انه احنا ايكوال لبابا وماما
انا مش قادر اصدق ان هذا التشوه
هم لطيفه
تماما ده موقف بيتكرر
انا بجيب الفكره هم قالوا
شوال
او مر يعني جنريشن
يس يس
هم
ايه وانا عايز القلق ده يتسرب الى قلوبنا ده اللي انا عايزه انا عايز القلق ده يتسرب الى قلوبنا لانه لانه فعلا كلمه واحده ممكن تعمل كده وده ليه في علم نفس وليه في كاونسلنج وليه في كتب الاف 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 من الكتب يمكن نقول ملايين الكتب في علم النفس كتبت لانه نفس الانسان تحتاج الى هذا الكم من الدراسه فمن الدراسة اكتشفوا انه كلمة او جملة او موقع فانا اؤكد لك ان ده ممكن انا عارف انه صعب تصديقه وانا لما ابتديت ادرس وارى واشوف واعمل اقول معقول مرة كنت بدي المحاضرة في الكاونسلنج لمجموعة من الناس وكان راجل كبير يعني 65 سنة وكان سعيد شوية قال لي معقول كل اللي حصل ده علشان مش عارفة امها قالت لها ايه افتكر الحوار ده هو ما كانش مستوى كنا بنحكي على كيس هيستوري الواحده ذهبت في طريق جنسي منحرف جدا نتيجه لعلاقتها بامها وابوها فما كانش قادر يستوعب وانا عايز اقول الطريقه الوحيده اللي نقدر نستوعب ان احنا ان انا اجيبكم تقعدوا في هذه الجلسات وتسمعوا الناس بس ده الطريقة الوحيدة ان احنا نيجي نقعد ونسمع الكتاب اللي كتبونا ادلر وروجرز وجلاسر وكل دول لما بيتكلموا على الكيس هيستوريز بتاعتهم عن الحالات اللي هم شافوها بيتكلموا عن موقف وعن جملة وعن نفس الحاجة موقف جملة واحدة طبعا
يعني ممكن
الجمله
تبقى للطفل او الثاني وواحد يتاثر بها تاثير الشنيع ده وواحد ما يتاثرش
طبعا
لانه حساسيته زياده او يعني في عوامل
اخرى
بتساعد
السؤال هنا هل الطفل حساس بدرجه اعلى من طفل تاني بحيث ان الجمله دي ممكن يسمعها طفل تاني ولا تؤدي الى نفس التاثير طبعا واحنا بنسمي ديت بري ديسبوزيشن فاكتورز او عوامل مهيئه بري ديسبوزيشن يعني واحد معرضه يعني واحد عنده عرضه انه يجي له نزله برد وواحد مش عرضه واحد من الهواء يجي له برد وواحد يبقى قاعد في اوضه كلهم عيانين وعمالين ينفوا وهو ما يحصلوش حاجه اوكي فبيسموا انه ده ما عندوش اللي بيعيا بسهولة predisposed معرض واللي قاعد وسط الناس كلهم ولا هو هنا ما هوش predisposed مش معرض ودي ليها دعوة بالتكوين نفسه من الخلق نفسه فأنا مش هخش في الموضوع الثاني الموضوع كبير جدا بس طبعا في فرق من طفل وطفل الفكرة ان احنا مش هنقدر نقف نعلق جمالنا على الشماعة دي ليه يعني انا مش عارف مين الطفل اللي predisposed معايا، انا مش عارف مين اللي هي معرض لنزلة البرد. انا عندي 10 قاعدين او 20 او 30، مين فيهم اللي هيجيله النزلة البرد او النزلة المعوية لما اقول الكلمة دي؟ معرفش. انا متفق معاكي انه طبعا بالعين المراقبة استطيع اني طبعا بالعين الدارسة طبعا، بس برضو مش عايز قوي ارتكز على دي، لان عايز اقول ان اوقات الاطفال لا يتحدثوا عما بداخلهم ويعطونا صورة مخالفة اوقات في عن ما بداخلهم. يعني اوقات الطفل الخجول جدا جدا الخجول جدا جدا تلاقيه بيعمل حاجات عكس هذا الخجل لتورية احساسه بالنقص. تورية صح؟ تغطية احساسه بالنقص، يعمل عكس خالص ويكون هو في داخله قمة في الخجل. لازم في سبب. الأمراض في أمراض عقلية بتولد بيها الطفل، يعني اللي عنده داون سيندروم مفترض هو مخلوق هكذا مولود من بطن أمه عنده معاق هانديكاب، هو معاق وجزء من إعاقته العضوية انه في إعاقة فكرية ايضا. فانا طبعا احنا عارفين كده انه في امراض بيتولد بيها الطفل، فده احنا ملناش دعوه، احنا ما سببناهوش كده، الله سمح لهذا الشخص ان يولد بهذه الامراض. لكن هناك طبعا امراض نفسيه احنا اللي بنسببها لبعض، ملهاش دعوه بالخلقه، ملهاش دعوه بالله، مش هو اللي سببها، يسببها انسان لانسان تاني، إنسان تاني عملها لإنسان تاني. فهل إنجي كانت طبيعية سوية مفيش ميفين سوري ميفين كانت طبيعية سوية جدا؟ ميفين كانت طبيعية سوية جدا مفيش مشكلة. الفكرة إنه نيفين بتستطيع أن تعود بالذاكرة لهذه الحادثة، تستطيع أن تعود بالذاكرة إلى هذه الحادثة وتسجلها لنا وللتاريخ، وتسجل إنه في نفس اليوم رجعت مش عايزة تروح المدرسة. نيفين تسجل لنا إنها رفض إنها تروح المدرسة لمدة أسبوعين، تسجل لنا إنه تاني يوم لما قالوا لها روح المدرسة ابتدت تستفرغ، وثالث يوم ورابع يوم وبعدين اخيرا راحت المدرسة. اكمل القصة وبعدين ناخد الاسئلة. مازلنا في قصة نيفين هنا، قلنا كرهت الحساب والمدرسة والمذاكرة وكل ما يتعلق بالدراسة، حاولت الانتحار مرتين، محاولات انتحار حقيقية، مش تهويش، محاولات انتحار حقيقية مرتين في ثانوية عامة قبل دخول الامتحانات لأنها تخاف أن أختها تسجل درجات أفضل، اضطراب نفسي عميق أدى بأهلها أن يضعوها أخيرا في مصحة نفسية. نمرة 7، فقدان كامل للثقة بالنفس حطام إنسان، نحن أمام حطام إنسان. نمرة 8، عدم القدرة على الخروج للحياة ومواجهة الواقع. لا تريد أن تخرج للعمل، لا تريد أن تتزوج، ما عندهاش رغبة للخروج للحياة. نمرة 9، ليس لها أصدقاء. إذا قال لها أحد كلمة سلبية، كلمة واحدة، تسقطه تماما من الحساب بتاعها، كل حساباتها. تقول لي نيفين إنه كمية الناس اللي أسقطتهم من حساباتها لا تعد ولا تحصى. كلمة واحدة سلبية، لأنها مش مستحملة حد يهدم فيها أكثر من هي منهدمة. نمرة 10، آخر نقطة، لا تعرف معنى مشاعر الحب. تقول يعني أحب. لا، أنا بتكلم عن مشاعر الحب تجاه الجنس الآخر دلوقتي. لا تعرف معنى مشاعر الحب والعواطف تجاه الجنس الآخر. 23 سنة 24 سنة اللي بيتقدموا عمالين واقفين طوابيل، لأنها جميلة جدا، ونفين لا تريد. بتقول لي يعني ايه؟ يعني ايه احب؟ يعني ايه احب ولد؟ احبه ايه؟ يعني اعمل فيه ايه؟
لا مش زي
كده. عشان اوصف لكم ايه علاقة عدم وجود مشاعر حب تجاه الجنس الاخر بالعلاقة بالناحية النفسية بتاعتها بشخصيتها، هتاخد وقت شوية، لكن هقول جملة واحدة تساعدكم في فهم العلاقة. العلاقة بينها العلاقة كالآتي، إن عندما أشعر بالحقارة لدرجة معينة، درجة كبيرة، لما أشعر بالحقارة الدونية النقص لدرجة كبيرة، تموت في داخلي الإحساس، أو يموت في داخلي الإحساس أني أستحق أن يكون عندي مشاعر حب للجنس الآخر، أني لا أستحق أن مشاعر الحب جديرة، أني أحب حد تاني أو أني أتحب من حد تاني، جديرة بشخص يستحق. لكن الإحساس بالحقارة وصل إلى درجة أني لا أستحق، وبالتالي يعمل الإنسان داخل نفسه اللي يميت أحاسيس الحب الطبيعية ما بين الجنسين الرجل والمرأة، يميتها هو بذاته unconsciously، طبعا في اللاوعي يقتلها. عملية معقدة جدا بتأخذ سنين عشان تحدث. هي هتتجوز، ما عندهاش أي أحاسيس للشخص اللي هتتجوزه، ما عندهاش أي أحاسيس من أي نوع. وطبعا بالطبع لا تريد أن تشاركه الفراش، ده آخر شيء يتصوره في حياته. يعني هو مش ممكن يحصل على الشيء ده. نرجع للمدرسة. قول الجملة تاني. ليه يا نبين؟ انت مش كويسة في الحساب زي اختك سالي. انا عايزاكي تبقى كويسه زيها.
دي حصلت كلها عشان احنا بنعالج المشكله بعد 17 سنه. يعني احنا لو كنا ادركنا التاثير ده او المظاهر اللي حصلت لها من رفض المدرسه او قيء او الكلام ده كله، وتعالجت بشكل جيد من بعد ما حصلت بيومين ولا باسبوع ولا حتى بسنه، بالتاكيد ما كناش هنوصل لكل التدمير ده.
السؤال مسموع ورا؟ احنا جايين بنبص على نيفين دلوقتي بعد 17 او 18 سنة من حدوث هذا الامر. لو احنا كنا تداركناه لما حدث هل كنا تفدينا كل المشاكل دي؟ طبعا ده اللي احنا بنقوله. وهو لما كناش نقدر نتفادى يبقى احنا مش محتاجين ناخد محاضرات ولا هيبقى القدر المكتوب علينا ده اللي هيحصل مش هنقدر نغيره. لكن احنا لا نؤمن بهذا، نؤمن ان احنا نستطيع ان نغير الانسان. فطبعا لو حدث intervention او تدخل في هذا الوقت، لو حد كان خد باله، لو اهلها كانوا خدوا بالهم وادركوا الوضع دوت، طبعا الطفل مش دائما بيتكلم، لو كانوا ادركوا الوضع دوت كان طبعا كنا تفادينا الكثير والكثير والكثير. سؤال. اوكي كويس السؤال دوت. لو نيفين ما لقيتش ممكن تلاقي حد تاني، انا عايز اقول تاثير السؤال ده كويس قوي. عايز اقول انه مش اي كلمه من اي حد لها تاثير. في ناس بنسميهم في علم النفس the significant others او الاشخاص المهمين في حياه الانسان. في الوقت ده 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين في ناس هم المهمين اللي هم مصادر السلطه. مين هم؟ الاب والام والمدرس والقائد. لو في ليه قائد، لو قائد في كامب، قائد في جروب، قائد في نادي، دول السيجنيفيكانت اذرز الاشخاص المهمين. لما تيجي كلمه منهم بتبقى مدمره، لكن لما تيجي كلمه ممكن من واحد تاني مش سيجنيفيكانت مش مهم ممكن ما تاثرش فيه. وعايز ارجع اقول تاني انا فاهم احساس حضرتك بالصراع. انا عارف الصراع. انا عايز اقول عشان عايز اقول هنا حاجتين. مش كل الاطفال هيتاثروا بنفس الدرجه، ده حقيقه نمره واحد. حقيقه نمره اتنين، كلمه واحده وموقف واحد يستطيع ان يغير حياه انسان للابد. ده اللي عايز اقنعكم بيه النهارده، موقف واحد او كلمه واحده تستطيع ان تغير حياه انسان الى الابد لو جت في مقتل. يعني ايه في مقتل؟ يعني في الوقت والزمان والمكان ومن الشخص المعني. معايا ايه في مقتل؟ يعني في سن معين ومن شخص معين، هو ده المقتل. اوكي عادي. انا مش عايز اقول، اللي عايز اصحح الكلمه دي يمكن دكتور ماهر هو اللي اتكلم عن المعلومه دي 5 6 سنين، مش كده؟ هو اللي اتكلم عنها ده قبل كده. اوكي، لان ده شيء بنعلمه. هي مش شخصيه الطفل بتتكون عند 5 أو 6 سنين، ده مش الشخصيه تتكون وكل الحياه. الشخصيه مش تتكون، formed، يعني formed and developed، تنمو، is developed، بتنمو لكل الحياة إلى أن أموت. ما يتكون عند 6 سنين أو لغاية 6 سنين ما نسميه مش الشخصية، لكن ما نسميه الصورة الذاتية، the self image، الصورة الذاتية. يعني كيف أرى نفسي؟ يعني كيف أرى نفسي؟ أساسا الطفل بيرى نفسه حاجة من اتنين، ما فيش ثلاثة. يا إما يرى نفسه مقبول ومحبوب، loved and accepted، يا إما يرى نفسه unloved and unaccepted، غير محبوب وغير مقبول. نقولها بعبارة تانية عشان أجاوب على السؤال ده. الطفل بيرى نفسه في جملتين، يا إما يرى نفسه بهوية. كلمة هوية يعني identity، هوية يعني من أنا، كيف أرى نفسي. يا إما يرى نفسه ناجح او good طيب successful good and successful اوكي يا اما يرى نفسه كده طيب الناجح طيب مش معنى طيب kind لكن طيب يعني good جيد يا اما يرى نفسه failure فاشل اوكي